بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ولذلك أمثلة كثيرة جدا، أو كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع، وأثر ابن عباس عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. قول أو لامستم النساء ليس مجرد اللمس باليد، وإنما المراد به الجماع، وهذا التفسير هو الصحيح، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، ليس بالإجماع ولكن عليه جماهير أهل العلم. وخالف الشافعي رحمه الله فقال: الملامسة المراد بها الملامسة باليد. ومما يدل على أن تفسير هذه الآية هو ما فسره بها عبد الله بن عباس أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة في حجرته، فكان إذا سجد غمزها برجلها حتى ترفع رجلها فيسجد، وهذا في الصحيحين. ولو كان مس المرأة ينقض الوضوء فإنه لا يصلح أن يفعل ذلك وهو يصلي. وهكذا لما افتقدت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وذهبت تبحث عنه، وكانت تظن أنه ذهب إلى بعض نسائه، فوجدته ساجدا منصوبة قدماه وهو يقول يدعو الله جل وعلا، فمست قدميه وهو يصلي واستمر في صلاته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا مما تعم به البلوى، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة أو الرجل أن يتوضأ من مس المرأة، فكان التفسير الصحيح وما فسر به عبد الله بن عباس أن معنى أو لامستم النساء أن المراد به هنا الجماع. قال رحمه الله تعالى: دال كلام التابعين، أي ويفسر القرآن أيضا بكلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث، ومتفق عليه عن عمران بن حصين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء بنحوه في صحيح مسلم من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. فالتابعون هم من القرون المفضلة، فإذا كانوا أيضا ممن أخذ التفسير واشتهر به وتعلمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه بكلامهم وتفسيرهم يفسر القرآن. قال: ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، لأنه لم يدخل الأعاجم في بلاد أهل الإسلام ويختلطوا بهم كثيرا، وإنما حصل ذلك بعد، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 13-370 و13-345: وأما الذي يجيد اللغة العربية ويتكلم بغير العربية لا، ليس هذا. قال شيخ الإسلام: إذا أجمعوا، يعني التابعين، على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا هو الإجماع المنضبط، إجماع الصحابة، إجماع التابعين، القرون المفضلة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. يعني إن لم يكن هناك دليل من القرآن يفصل أو من السنة، وحصل الخلاف بين أقوال التابعين في تفسير آية أو في مسألة، فإنه يرجع فيه إلى الصواب، والصواب يعرف بالقرائن سواء كان من لغة العرب أو من الأحاديث أو نحو ذلك. أما إذا أجمعوا فلا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال أيضا في المرجع نفسه 361 إلى 62: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. نعم، إذا كان صاحب هوى يخترع له أقوال لم يقل بها السلف فهذا سبيل البدعة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، وهكذا يقول في اقتضاء الصراط المستقيم: يخرج الأئمة المجتهدون الذين همهم البحث عن الحق، فهم يجتهدون في مسألة وربما يخطئ أحدهم في اجتهاده مع محبته للسنة ودفاعه عنها وعمله بها واستقامته عليها، فمثل هذا لا يبدع ولكن يقال قوله خطأ. وكما مر بنا أنه إذا وجد في المسألة للسلف قولان فلا تخترع قولا ثالثا، وإنما تختار من هذه الأقوال المطروحة. والكتاب والسنة يفهم بفهم السلف، ولكن بعض الناس عنده شيء من الشذوذ، وهو أن فهم السلف عنده المقصود من أن يأخذ بعض الأقوال ويمشي عليها. فالمراد بفهم السلف ليس المراد أن تأخذ قول واحد من السلف وإن خالفه غيره ثم تلزم الناس به وتقول هذا هو قول السلف، ولكن قول السلف إن أجمعوا على شيء أو لم يعلم لقائلهم أو لفاعلهم مخالف هذا هو قول السلف. أما ما يفعله بعض المتجافين الغلاة الذي يلقط له أثرا من مصنف بن أبي شيبة أو اعتقاد أهل السنة للكائي أو غيرها من الكتب ثم يذهب يطبق هذا الأثر على الناس فيبدع به ويفسق، وربما هذا القول من هذا العالم قد خالفه غيره فيقول هذا قول السلف وكأنه ينقل الإجماع، فهذه من الأقوال الشاذة. ولكن إذا كان قول الأكثرين أو هو الذي أجمع عليه السلف هنا يلزم الناس به ويقال هذا خالف مذهب السلف. ومن تعرفون من هذا الصنف الذين يأخذ له قول من أي مكان ثم يقول هذا مذهب السلف، ومن خالفه هو مبتدع ويبدع ويفسق على بعض الأقوال التي يأخذها، من تعرفون من المعاصرين؟ من؟ ولا واحد تعرفون؟ من؟ صالح البكري. صالح البكري من هذا النوع، يأخذ لا أي أثر من أي مكان ثم يتبجح، وكلما رأى من يخالف هذا القول قال هذا مخالف منهج السلف، هذه بدعة، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا منحرف. وليس هذا المقصود بفهم السلف. قال: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وهكذا ذكر نحو هذا ابن القيم في إعلام الموقعين 455، وموجود أيضا في مجموع الفتاوى 1595، في أن طريقة السلف التابعين هي أسلم الطرق في فهم القرآن وفي تفسيره وفي معرفته. ولكن هذا إذا أجمعوا على ذلك أو وجد تفسير لبعضهم ليس له مخالف أو هو موافق لظاهر القرآن وأقوال الصحابة ونحو ذلك، فأما إن وجد الخلاف فكم من مسألة وكم من آية اختلف في تفسيرها، فيرجح بين الأقوال بالأدلة والقرائن والترجيحات فيؤخذ ما كان موافقا للصواب، فيقال مثلا الصواب قول ابن عباس، الصواب قول قتادة، الصواب قول الحسن البصري، الصواب قول مجاهد، وهكذا. ويكون في المسألة سعة في الترجيح والأخذ بما هو أقرب إلى الصواب. قالها: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق. وهذا كما يقول الشيخ رحمه الله القسم الأخير في تفسير القرآن: بما تقتضيه اللغة العربية. وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا أعياكم شيء من القرآن فاطلبوه من الشعر، إذا أعياكم شيء من القرآن فاطلبوه من الشعر. رواه البيهقي بسند حسن. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى إشكالا والجواب عليه، فقال: بعضهم يعترض ويقول: لماذا تذكرون في تفسير القرآن بعض أقوال شعراء الجاهلية التي فيها من المجون والغزل، وفيها من الأقوال ربما الباطلة التي تدعو إلى الخنا، وتجعلونها من تفسير القرآن؟ فرد هذا وقال رحمه الله: إنما يؤخذ من كلام العرب مفردات الكلمات، يؤخذ منها المفردات، فبعض الكلمات لا يعرف معناها إلا بما ذكره العرب في كلامهم وفي أشعارهم، فهذا هو المقصود من ذكر هذه الأبيات في تفسير الآيات، حتى تعرف بعض المفردات التي قد يصعب فهمها. وتفسير القرآن باللغة العربية كما ذكر بعضهم أنه قد نقل إجماع الصحابة على جواز تفسير القرآن باللغة، وهذا الصحيح أنه قول جماهير أهل العلم ليس بالإجماع، فقد جاءت رواية عن الإمام أحمد بمنع تفسير القرآن باللغة العربية، ولكن يحمل ما جاء عن الإمام أحمد على من فسر القرآن باللغات النادرة أو الشاذة أو الغريبة، فهذا لا يصلح أن تأتي وتترك الأدلة ثم تفسر القرآن بلغة شاذة أو لغة غريبة نادرة وتترك اللغة المشهورة الفصحى، فيحمل قول الإمام أحمد على هذا أو على ما لم يصح من اللغة العربية أو على ما جاء في من اللغة العربية فيما يخالف النصوص، فهنا لا يؤخذ تفسير القرآن باللغة إذا كان يخالف النصوص. قال: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وهذه الآية فيها دليل على المعنى الشرعي. وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذه دليل على المعنى اللغوي. وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وهذا أيضا دليل على المعنى اللغوي. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية الأخيرة أنه يجوز أن تخطب الجمعة بغير العربية بشرط أن يقرأ الآيات القرآنية بالعربية، وجماهير أهل العلم على المنع، جماهير أهل العلم على المنع مطلقا أن يخطب بالعربية، والقول الأول من حيث العمل هو الأقرب والأفضل للحاجة إليه. قال: فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي، وهذا باب يذكره أهل الأصول، الحقائق شرعية وعرفية ولغوية، إذا حصل الخلاف بين هذه الحقائق فأيهما تقدم؟ هل تقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية أم اللغوية على الشرعية؟ هل تقدم الحقيقة العرفية على اللغوية أم الحقيقة اللغوية على العرفية؟ قال: فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. وإنما الكلام على تفسير القرآن باللغة إن لم تكن هذه اللغة معارضة، وإن لم تكن هذه الحقيقة معارضة، فإن جاء ما يعارضها فمن المعاني الشرعية والحقائق الشرعية فإنها تقدم. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية، هذا من حيث الإجمال والأصل، أن الحقيقة الشرعية تقدم على اللغوية، بعضهم جعله إجماعا كما قال هنا رحمه الله، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فقد يؤخذ به. ومن أمثلة ذلك ما قدم فيه المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، الطلاق الذي حصل من عبد الله بن عمر لامرأته، فإن وهي حائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها. هل وقع هذا الطلاق أم لم يقع؟ الذين قالوا لا يقع قالوا الرجعة هنا إنما هي رجعة لغوية ليست شرعية، فمعناه أنه رجع إليها بعد أن تركها، والصحيح أنه طلقها طلاقا واضحا، وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجعة إلا لأن الطلقة وقعت، إذن فهذه الرجعة شرعية، فهذه الرجعة شرعية. ومن ذلك أيضا حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، جماهير أهل العلم يقولون يحرم عليه العقد، الحديث فيه لا ينكح ليس فيه لا يعقد، الجماهير يقولون يحرم عليه العقد، والحنفية يقولون لا يحرم، لأن النكاح المراد به المعنى اللغوي أي الجماع والوطء. إذن ما معنى عند الحنفية لا ينكح المحرم؟ لا يجامع زوجته. طيب هذا المعنى اللغوي، لكنه يعارض المعنى الشرعي، فالحاج المحرم أو المحرم سواء كان حاج أو معتمر لا يجوز له الزواج مطلقا، ولا يجوز له أن يعقد لغيره، ولا أن يعقد عليه، ولا أن يعقد لنفسه، فهذا كله ممنوع، هذا كله ممنوع، كما أنه ممنوع عليه الجماع والوطء، فهذا مما يتعارض به الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، فتقدم الحقيقة الشرعية. وعلى هذا كما سمعت إجماع أهل العلم، ما لم تكن هناك بعض القرائن التي تدل على تقديم اللغوية، وسيأتي. وهذا مر بنا في شرح نظم الورقات للشيخ العثيمين رحمه الله، قال السلام عليكم سلمان العماد عليه السلام.